سورة الشعراء والآيات تتمة لقصة أصحاب الأيكة. وصلنا إلى قوله عز وجل: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي في الآيات الأولى التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن قصة أصحاب الأيكة، قلنا إن سيدنا شعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وأرسل إلى مدين، وعندما تحدث الباري عز وجل أو البيان الإلهي عن إرساله الباري عز وجل إلى مدين قال: وإلى مدين أخاهم شعيب، ليوضح لنا أن سيدنا شعيب كان من أهل مدين، كان واحدا منهم من القبيلة نفسها أو من القوم نفسه. أما هؤلاء أصحاب الأيكة فهم غير أهل مدين. وقد أرسل الباري سبحانه وتعالى سيدنا شعيبا إليهم أيضا، وتحدثنا عن الأيكة وقصتها والهلاك الذي حاق بهم، نعم، بسبب استكبارهم وعتوهم على الله عز وجل. ووقفنا في الحوار الذي شرحناه عند قوله عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فماذا كان جواب أصحاب الأيكة؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين، أي أنت لست نبيا ولا رسولا ولا صادقا فيما تقول. كل ما هنالك أن هنالك جانا قد تلبسوك بشيء من السحر، فأنت مسحر في أيديهم، ومن ثم أنت تحاول أن تسحرنا بسبب تسلط هؤلاء الشياطين عليك. إنما أنت من المسحرين، وهذا أصح ما قيل في تفسير كلمة المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا، وكأن هنالك تعارضا بين أن يكون الإنسان نبيا وبين أن يكون بشرا. طبعا سيدنا شعيب قدم نفسه لهم كما رأينا على أنه رسول أرسل إليهم ولا يريد منهم أجرا، وإنما يطلب أجره من الله عز وجل. فتصور هؤلاء الناس أن النبي ينبغي أن يكون مخلوقا متميزا، وما ينبغي أن يتسم بصفة البشرية ويخضع لسننها. ولذلك نظروا إليه وهو بشر فقالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، أي وهذه البشرية التي نرى مظاهرها عليك تتعارض مع دعوى أنك رسول. وقد ناقش البيان الإلهي هذا أكثر من مرة، لا سيما عندما قال المشركون هذا الكلام نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، الشبهة هي، ومصدر الشبهة أيضا واحد وهو الاستكبار. فمصدر الشبهة مرض نفسي وليس جهلا عقليا قط. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. إن نظنك، أي لا نظنك إلا أنك كاذب، هذا أصل معنى الكلمة، ما نظنك إلا كاذبا. وطبعا كان ممكن أن يقولوا: وإن نجزم أو وإن نعتقد أنك من الكاذبين. لكن هذا نوع من الاستهانة يصور البيان الإلهي كلامه، يعني يصور استهانتهم به بهذا التعبير. المسألة أهون من أن تكون قضية جزم واعتقاد ويمين إلى آخره. نحن نرى أنك كاذب فيما تقول، وبكل بساطة وبكل يعني سهولة هذا هو القرار. ثم قالوا له: وقد حذرهم كما رأيتم من عذاب الله، وحذرهم من مطارح الردى التي يرونها في آثار الأمم السابقة، حذرهم. فقالوا له جوابا على تحذيره: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادقا تفضل، ما تعذبنا بس، وأنزل علينا قطع مهلكة من السماء، قطع صخرية، قطع النيران، النيازك، كما تشاء. وهذا طبعا تحدي من نوع خطير جدا. والصورة نفسها وجدناها من قبل ووجدناها من بعد ونجدها اليوم. وهذا الكلام الباري عز وجل أوضحه بقانون. شو بيقول الباري سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، مثل ما هلا ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. بعدين شو قال؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كمان ما في فائدة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط. بعدين ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كلام عجيب هذا. لكن شو كيف بده يعالج الباري عز وجل هؤلاء الناس؟ الكبر ما له علاج. إذا العذاب ابتعد عنهم برحمة الباري عز وجل أرادها، مثل ما هلا عم يصير. نعم، بيقول وين العذاب اللي عم قال نزل على قوم نوح وقوم عاد وكذا، وين؟ ليش ما عم يصير معنا كمان؟ اي نعم، والباري سبحانه وتعالى أجاب على هذا. قالوا لا يقولون ما يحبسه، ليش ما عم يجي العذاب؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا. وإذا الباري سبحانه وتعالى نزع الرحمة اللي الله أكرمنا بها وابتلانا بمصيبة من المصائب اللي عم تنظرها المتكبرون، وإذا به أصيب إيش؟ بيأس قنوط، انتهى الأمر، كمان ما في فائدة. نعم، وإذا كان أصابته رجعت له النعمة من بعد ما ابتلى الباري عز وجل بالضر، نعم، ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، رجع لنفس الطريقة. هذه هي الدوامة التي يتحرك في داخلها المتكبر. فإن ابتلي بالعذاب ما في فائدة. والباري عز وجل ترك الحبل على الغارب وأنظروا إلى حين، كمان ما في فائدة، رح يقول ما يحبس العذاب، وينه؟ ليش العذاب ما عم يجي؟ وإذا الباري سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء الناس بمصيبة ذاتي، بيقولوا إذن لكان الله سبحانه وتعالى وين رحمته وين كرمه، شو عملنا له وشو كذا؟ شو إذن شو العلاج؟ لا علاج للمتكبر. وهؤلاء فئة من هؤلاء الناس قالوا لسيدنا شعيب: أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أي هذا لن يكون، لن يكون. وكيف لن يكون؟ مثل ما اليوم في ناس عم يتباهوا بالعلم، أيضا تلك الأمم كانوا يتباهون بالعلم تماما. وهذا خلافا لما يتصوره بعض السذج من الناس، بيخملوا أنه بس الله مدلل هالجيل هذا، أما الأجيال السابقة لا كان الله عاطيهم علم ولا شيء. لا يا عمي، مين قال لك؟ مين قال لك؟ ما من أمة إلا وقد أكرمها الله بعلوم، قد تختلف أنواع هذه العلوم، لكن الحضارات تبدأ وتنتهي وتبدأ وتنتهي. نعم، شو الباري عز وجل قال: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نفس الشيء مثل هلا فرحوا بما عندهم، يعني قالوا لهم للرسل يعني صح لهم، هي شغله قديمه، هي موضه بطاله. كان هالشيء الناس بيتاخذوا بالدين لما ما كان في علم، بيخافوا من الطبيعه مدري ايش. اما هلا نحن صرنا علماء، مو اليوم الحكي، الحكي قبل قرون طويله متطاوله. وهذا أولئك الناس الذين يقولون هذا الكلام اليوم يشترون نفس الكلام. فهؤلاء عندما قالوا لشعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، إنما قالوا ذلك من منطلق الكبر. والكبر بإيش بده يكون؟ أنه نحن أقوياء، نحن علماء، نحن حضاريين، نحن ما حدا بيقدر علينا، نون بيجي الكبر. قال ربي أعلم بما تعملون، أنا هي مو شغلتي. أسقط علينا كسفا من السماء، أنا مالي إله. هذا الكلام يخاطب به الباري عز وجل، الإله. والباري يسمع ما تقولون ويرى ما تعملون، وليس هذا من شأنه. قال ربي أعلم بما تعملون وهو يقضي فيكم بقضائه الذي يشاء. وهذا هو منطق النبوة، وهو الكلام الذي كان يتردد على ألسنة الرسل والأنبياء جميعا في مثل هذه الحالة. فماذا كانت العاقبة؟ فكذبوا، يعني النتيجة أنهم قرروا قرارهم الذي لا عودة فيه، ألا وهو تكذيبهم إياه. فكذبوا، ولم يكن هذا التكذيب من منطلق جهل أبدا، ولا من منطلق يعني شكوك وريب عقلية، وإنما كان من منطلق كبر وعناد. ولذلك يقول كذبوا، دائما كلمة كذبوا تعني بها هذا المعنى. فأخذهم عذاب يوم الظلة، ذلك العذاب الذي قلناه في الدرس الماضي. الباري عز وجل وهم في جنانهم التي عرفوا بها أرسل إليهم سحابة، خيل إليهم أنها سحابة يعني أمن وطمأنينة وهواء بارد، ولكن الله عز وجل بث لهم من هذه السحابة نارا متقدة، فالتهبت عليهم هذه النار وأهلكهم الله بحرور عجيب جدا عن طريق هذه السحابة اللي سميت في كتاب الله عز وجل الظلة، جاءت الظلة فوق رؤوسهم. أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، عذاب مشهود جدير بالناس أن يخلدوا ذكراه حتى يأخذوا لأنفسهم العبرة منه. ثم قال إن في ذلك لآية كمان، أي لا برهانا لدليلا إلى جانب الأدلة التي خلت، وما كان أكثرهم مؤمنين. فآية سيدنا نوح مع قومه آية أصغينا إليها وسجلها، آية سيدنا موسى مع فرعون كذلك آية، قال إن في ذلك لآية، نفس العبارة، وما كان أكثرهم مؤمنين. آية هود مع قومه عاد أيضا آية، صالح مع قومه، شعيب مع أصحاب الأيكة كذلك. كم من الآيات جاءت ومرت، وكل هذه الآيات تقرع أسماعنا لنتخذ منها العبرة. ولكن الأمر الغريب أن الإنسان يجمع بين المتناقضات، فهو في الوقت الذي يتمتع بمعنى الإنساني الرقيق الذي لا يمكن أن تجده في مخلوق غير الإنسان، العاطفة، الوجدان، الذوق الإنساني، في الوقت ذاته تجده يعاني من قسوة لا تجدها ربما في الصخور، ربما في الصخور. فأنت تسمع هذا الكلام وتؤمن أن الذي أرسل هذا العذاب ألوانا وأشكالا، شيء ربي أهلكه بالطوفان، شيء أخذته الصيحة، وشيء الباري سبحانه وتعالى قلب الأرض عليهم جعل عاليها سافلها مثل قوم لوط، وشيء مثل هذول اللي أرسل عليهم عذاب يوم الظلة. ونعلم أن الله الذي فعل بهم هذا يرانا ويراقبنا ويملك أن يفعل بنا ذلك كله تماما، ومع ذلك انظر إلى قسوة القلوب. كأنه هذا الكلام مو إلنا يقال، ومو نحن المعرضين لهذا العذاب أبدا إطلاقا. والباري ماذا يقول؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا نحن أصبحنا أقسى من حجارة الجبال، بل نص البيان الإلهي على هذا عندما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والإنسان السادر في غيه. كنت أول أمس في حفل عقد قران، كان الموجودين في مستويات مختلفة، قارئ القرآن يتلو، ونظرت ها هنا اثنان يتناجيان، ها هنا اثنان يتناجيان، ها هنا ثلاثة يدني كل واحد منهم رأسه إلى الآخر، والكلام الرباني يتلى على سمع الكل يجلجل في الأصوات. طيب كيفك؟ هذا كلام الباري أنزله الله خطابا لنا نحن، هذا شيء غريب، هذا مو قليل، أنه رب العالمين رفع مستوى هالإنسان التافه إلى درجة أنه أهله لأنه يخاطبه. ميزك عن الجبال والشجر والحجر والدواب والخلائق كلها وأفردك بأن جعلك أهلا لخطابه، ثم تعرض عن خطابه. هذا لو ما في لا تهديد ولا إنذار ولا وعيد ولا شيء. كيف بقى لما بتسمع آيات التهديد؟ بعد قليل دعيت إلى الكلام، فقمت قلت والله أنا لا أطمع أبدا أن تصغوا إلى كلامي، يعني لأنني قبل قليل رأيت الضجيج يتعالى من هذا المكان وكلام الله يتلى، فما قيمة كلامي أنا؟ إذا بدي شو قيمة كلامي أمام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قلت والله أنا كنت عم بتخيل القرآن يتلى والناس عم يتحاكوا إني أنا اللي عم بحكي، مو الباري عز وجل كلامه يتلى، أنا كنت عم بحكي وعم اطلع هدول قاعدين لحالهم عم يحكوا ودنك عم يحكوا ودن عم يحكوا، والله لأتميزن غيظا قطعا، وأنا عبد حقير ذليل لله عز وجل. فكيف تتصورون أن يكون موقف رب العالمين ممن كرمهم الله فجعلهم أهلا لنجواه وخطابه ثم يعرضون عنه هذا الإعراض؟ وهيك هذا شيء غريب. الباري عز وجل قص علينا هذه القصص وأنبأنا كيف أهلك دول وكيف أهلك دول وكيف أهلك دول، لكن نحن نصعد إذن لازم يعني الخطوة اللي عم نخطيها ما نعرف نقدر نخطي الخطوة الثانية ولا لا. بكل لحظة ممكن الأرض تلتقمك، بكل لحظة ممكن الهواء ينصفك ويجعلك أثرا بعد عين، بكل لحظة ممكن هالبنايات كلها تتطربق على بعض البعض، بكل لحظة ممكن في يوم قائظ يبعث الباري سحابة ينزل من هذه السحابة صواعق تحرق بلدة بأسرها. يلي فعل هالأشياء صعب عليه أنه يفعل هذا أبدا. ليش ما نجي ننظر إلى ربنا سبحانه وتعالى وقد ملأ الخوف منه قلوبنا ثم ملأ الرجاء برحمته أيضا بعد ذلك أفئدتنا، ونقول اللهم يعني لا تجعلنا من هؤلاء الذين حاق عليهم غضبك. هذا معنى كلامه عز وجل، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا جواب عن سؤال قد يتطارحه الناس اليوم، طيب ليش اليوم عم يصير معنا شيء من العذاب؟ هالحكي هذا الغريب، طوفان أهلك ناس ومدري إيش أهلك ناس، ما عم نشوف هالشيء هلأ عم يصير منه. باري عز وجل يقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هي حكاها الباري في نهاية قصة سيدنا موسى إذا بتذكر. يعني شو الباري يتصف بصفتين، في صفات كثيرة لكن في هذه المناسبة العزة، أي القدرة على أن يفعل ما يشاء، فهو المتغلب في كل شيء، أي عزيز لا يقهر، يفعل ما يشاء وفي اللحظة التي يريد مهما كان وضع الناس ومهما كانت حالتهم مقبلين أو مدبرين على الله، لكن كمان الباري بالوقت نفسه رحيم. كيف صفة يمتزج بعضنا البعض. وإن ربك لا هو العزيز القهار الذي لا يغلب يعني الرحيم الذي يغفر الذنوب تلو الذنوب تلو الذنوب. هذا هو تفسير واقعنا اليوم. فعزة الباري عز وجل لم تصد رحمته، ورحمته أيضا لم تناقض عزته. والباري يحكم عباده بهاتين الصفتين. والدليل على ذلك لما الباري عز وجل بده أنه يعني بصوت هيك من صياط، ما بنقول الانتقام الابتلاء يعذب عباده، شو عم يصير؟ نعم أغادير لسه يعني ما حلنا ننساها، بلدة بكاملها، مو زلزلت لا طلعتها الأرض، بلدة بكاملها بكل ما فيها من عشرات الآلاف، والأبنية كلها ابتلعتها الأرض ابتلاعا عمديا يعني. وقلت لكم أنا أنه السفير المغربي السابق حدثني أنه كان في برج عالي فندق اسمه فندق هوليدي إن، في أعلى أعلى الفندق لوحة كبيرة مكتوب عليها هوليدي إن، ابتلعت الأرض هذا البرج العالي بطبقاته أجمع، حتى إذا التهاوى البناء ووصل إلى اللوحة بقيت اللوحة. قال فكان الناس يمرون يجدون على وجه الأرض لوحة طويلة هيك مكتوب عليها هوليدي إن مثل شاهدة على أبو. نعم طيب هاي صح. نعم في بين كل كم سنة وسنة تسمعوا بأمريكا شو بيصير للأعاصير، شطآن فلوريدا شو صار قبل كذا سنة، لا يمكن للخيال أن يتصوره. فالباري عز وجل يرسل لنا ما يؤكد عزته ويعاملنا في الوقت ذاته بما يؤكد رحمته، هذا هو الجواب. نعم ثم إن الله عز وجل ميز هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما حدثتكم عنه في الدرس الماضي، فهذه المزية. بعدين يعني الباري سبحانه وتعالى ما بيتاخذ بردود فعل مثل بزمانه، واحد في إذاعة من الإذاعات الشيوعية اللي تهاوت وراحت إلى غير رجعة، نعم قاعد للإذاعة يتحدى الله أنه يعلن عن حاله، عم يتحدى، فقال أنه إذا كان موجود بيعلن عن حاله. هذا في الواقع أنه يعني ضعيف العقل ويعاني من حمق، لا شك في ذلك، هذا يعاني من حمق. لأنه شو متصور أنه رب العالمين مثل واحد مثل حكايته بهيجه بيقوم بيهتاج، بيستسيره بيقوم بيثور، ساعتها بيكون دليل أنه هو مو إله. اي نعم. فهذا يعني الأب ما بيتاخذ بكلام ابنه، لما ابنه بيقول له بيشوف المسدس نعم بجنب والدي بيقول له أنت بتعرف تشتغل المسدس، أنت ما بتفهم تستعمل منه، هات لشوف، إذا كنت بتعرف تستعمل المسدس اطلق منه طلقة لشوف. كل واحد منا بيعرف إذا طلع بابنه هيك واستثاره وتأثره فعلا طالع المسدس وأطلق بيكون معناته عقله أصغر من عقل ابنه، مزبوط مو هيك؟ وهذا عبد وهذا عبد. فكيف عبد قميء تافه يتحدى ربه سبحانه. يا ما ناس مثل حكايته اجوا راحوا. نعم والباري سبحانه وتعالى هلا روحوا روح جماعته وكل. طبعا انا لا اقول هذا الكلام من منطلق انه يعني هذا في خير المسلمين، انا من وقت حكيت هذا ليس في خير المسلمين، وينبغي ان نعلم انه ما من امر يجري هناك إلا ومغارمه في حقنا أكثر من مغانمه، ولكن الله غالب على أمره مع ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرجنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تغفر يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.